السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ربنا سبحانه وتعالى ما نقدرش نوفيها مهما قلنا ومهما عدنا. اللهم لك الحمد والمنة يا رب العالمين، لك الحمد يا رب العالمين على ما أنعمت وما أوليت. يعني نعمة كبيرة ان احنا نلتقي كل يوم ثلاث. كنت اتمنى الاسبوع يكون فيه ثلاث ايام يوم ثلاث، لكن قدر الله ما شاء فعل. بحمدك يا رب سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد، لك الحمد على كل نعمك يا رب. انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد، وأنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، وأنا الذليل الكثير الذي جبرت خاطره وكسرت وجبرت كسره فلك الحمد، وأنا كل ما يتخيل وما ينسب إليه من نقص ولك الكمال المطلق يا رب العالمين. فقد جبرت بخاطرنا وأكرمتنا وأعززتنا وأغنيتنا وعلمتنا فلك الحمد، لك الحمد على هذا اللقاء يا رب العالمين، لك الحمد على برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بسببه بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني وبسبب يعني الدعوة البسيطة اللي من 22 سنة ربنا أكرمني وقلت نرفع شعار البسمة والرحمة. فربنا سبحانه وتعالى أكرمني برسالة دكتوراه فخرية من الكلية الأمريكية على أنني يعني اللهم لك الحمد رب العالمين من أكثر الدعاة تأثيرا، وأنا بأهديها لكل إخواني الدعاء رب العالمين. ربنا يحفظهم ويكرمهم ويوفقهم، كل هذا بمجهودات جميع الدعاء وليس مجهودي أنا فقط، ومجهودات إخواني وأحبابي في قناة إقرأ. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل القائمين عليها، وأن يبارك في كل إخواني في المشاركين في برنامج ليلة في بيت النبي، ابتداء من المخرج للمصورين للمعدين لكل. والله أتمنى أن أنا أحتفل به واحد واحد هنا. ربنا يا رب يجازهم عني كل خير يا رب العالمين، يجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نخش على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي فعلا بيوحشنا نفسنا نشوفه كل يوم والله وكل لحظة. داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض الصحابة وبيعلمهم حاجة وخلق جميل جدا وأدب عظيم جدا جدا محتاجين ان احنا نستشعره في هذه الأيام. قال لهم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كتر ما سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجار يا محمد، الجار يا محمد، الجار يا محمد، بيقول من كتر ما عمال يوصيني بالجار ظننت أنه هيقول له ده على فكرة ده الجار هيورثك في فلوسك، حتى ظننت أنه سيورثه. عشان كده لقائنا الليلة دي إن شاء الله بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الإحسان إلى الجار. مكانة الجار يا جماعة ما كانتش موجودة في الإسلام وبس، كانت موجودة في الإسلام وفي الجاهلية. تخيلوا حضراتكم في الجاهلية زمان كانوا الناس كانوا يحسنوا إلى الجار ويكرموا الجار وكانوا يحافظوا على حرمات الجار، حتى أثر عن عنترة بن شداد أنه كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جورتي مثواها. ورد على ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين إن هو بيقول إن ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية مستحبة والمسلمون أولى بها. ثلاث أخلاق كانت موجودة في الجاهلية كانت من أجمل الأخلاق. أول خلق فيهم إن لو نزل ضيف على أي واحد أيام الجاهلية كان يعني من أجمل الأشياء التي يتمتع بها أهل الجاهلية، أنهم كانوا يجتهدون في إكرام الضيف وفي بر هذا الضيف. الحاجة الثانية أن الواحد فيهم لو كانت زوجته كبرت في السن وحتى هو ما بقاش ليه رغبة فيها كزوجة ما كانش أبدا يبعد عنه، كان بيقربها منه وكان يمسكها خوفا عليها من الضياع، كان يخاف عليها لحسن تضيع في وسط خضم الحياة. حاجة الثالثة اللي كانت موجودة في أهل الجاهلية إن هم كان لو حل بجار دين أو شدة كانوا يسعون لسداد الدين ولتفريج الهم عن جاره، ودي كانت من ضمن الأخلاق اللي موجودة في الجاهلية. فجاء الإسلام فأقر تلك الأخلاق فقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ممكن واحد من حبايبي يسألني يقول لي هم الجيران كم نوع؟ أقول له الجيران ثلاث أنواع. ثلاث أنواع؟ ثلاث أنواع، يعني مش كل جار له حقوق مثل الجار الآخر. أقول له لأ، كل جار له حق غير الآخر، لكن في النهاية الكل له حق. في جار لي حق واحد، وفي جار لي حقين، وفي جار لي ثلاث حقوق. يا خبر أبيض، إزاي أقول لحضرتك بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الجار الأولاني اللي أخبروا عنه قال، يعني قيل أن الجار له، جار له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق الرحم. يعني جار ومسلم وقريبي، يبقى كده ليه كام حق؟ ليه ثلاث حقوق: حق الجوار لأنه جاري، وحق الإسلام لأنه مسلم، وحق القرابة والرحم لأنه قريبي. فدوت أعلى أنواع الجيرة، إن يكون جاري ومسلم وقريبي، يعني ليه ثلاث حقوق. طب والجار اللي ليه حقين؟ الجار المسلم اللي مش قريبي فله حق الجوار وله حق الإسلام. طب والجار اللي ليه حق واحد؟ الجار المشرك. ياه، الجار المشرك له حق؟ أي نعم، الإسلام بيقول الجار المشرك له حق. اللي هو حق إيه؟ ما هوش حق الإسلام ولا حق الرحم، لكن ليه حق الجوار، إن أنا بتعامل معاه وبحترمه كإنسان، كإنسان له حق. ديننا دين عالمي يا جماعة، ديننا أرقى دين في الدنيا كلها، والله ما في دين في الدنيا زي هذا الدين. شوف أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، مش رب المسلمين. آخر سورة في كتاب الله: قل أعوذ برب الناس، مش رب المسلمين. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الله على الإسلام والله على المسلمين لما يعرفوا دينهم صح، مش الدين اللي بيدعو للعنف أو الشدة أو التكشيرة أو المعاملة السيئة أو الخلق السيء أو السب أو اللعنة أو ده مش ديننا، ده مش ده دين تاني خالص، ده دين ممكن يكون بعيد عن ديننا، ما لناش علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، إنما ديننا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعالوا نشوف بقى حق الجوار في الإسلام. الله على نعمة الإسلام: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخموصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيداه أبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. حق الجوار في الإسلام أو منزلة الجار في الإسلام. يقول جل وعلا: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. خد بالك، وبالوالدين إيه؟ إحسانا. وبعدين يقول لك وبذي القربى، يعني وبذي القربى إحسانا، وبعدين واليتامى إحسانا، والمساكين إحسانا. يا خبر أبيض، يعني كلمة إحسانا دي مش للوالدين؟ قال لك لا، ده إحسانا دي للوالدين وللي بعدهم. وبالوالدين إحسانا، وبعدين إيه؟ قال لك إيه؟ قال لك وبذي القربى. الله أكبر، قرايبي الأرحام واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى الجار القريبي، والجار الجنب قالوا الجار اللي هو ما هوش قريبي، وبعضهم قال الجار البعيد، وبعضهم قال الجار غير المسلم، ده بيسموه ايه؟ الجار الجنب. دوت من حقه علينا ان احنا نحسن اليه، احنا نكرمه، وان احنا نجنبه أذانا، وان احنا نحسن اليه ونتعامل معه احسن معامله، ونوريه اخلاق الاسلام واخلاق المسلمين. ولو كان في نكبه عنده نغيثه، ولو كان في عنده ازمه نعينه، ولو كان في اي حاجه عنده نقف جنبه وندعوه الى الله سبحانه وتعالى. شفت الاخلاق الحلوه يا مناس؟ يا جماعه، دخلت الاسلام مش عشان اللي قدامها ده داعيه مفوه ما شاء الله بيعرف يتكلم حلو قوي وبيقول كلام حلو قوي، قال لك لا، لان اخلاقه كانت حلوه قوي ومعاملته كانت حلوه قوي، فالناس شافت اخلاقه ومعاملته فاسلمت. كان في شاب كان عايش في المانيا، كان ليه جار، الجار دوت نصراني، وبعدين جاره دوت كان متعود يعني عامل اشتراك كده في احدى الجرائد الالمانيه، فكل يوم اللي بتاع الجرائد بيجيب له الجريده يحطها له قدام باب الشقه ويمشي. فالمهم الشاب النصراني الالماني دوت سافر سفريه كده، سفريه عمل، سفريه اي حاجه، سافر قعد 3 شهور ما يجيش. وبعدين الجار المسلم كل يوم يشوف الجريده محطوطه قدام بابه، فكان يعمل ايه؟ ياخد الجريده ويستفها بتاريخ اليوم واللي بعده واللي بعده واللي بعده، راح شايل له الجرايد بتاعه 3 شهور عنده في البيت. فلما جه من سفره قال له الحمد لله على السلامه، وانا كنت شايل لحضرتك الجرايد اللي كانت بيجي لك طول الثلاث شهور اللي فاتت دي، وتفضل حضرتك. وراح مطلع له 90 جريده مستفهم بعدد الايام. فقال له متشكر جدا واشكرك على الخلق دوت، وظن ان هو يعني محتاج اي حاجه كده يعني مساعده ولا حاجه، فبيطلع مبلغ. قال له لا انا مش محتاج حاجه. قال له امال انت عملت كده ليه؟ انا عملت كده لان ديني بيامرني بحسن الخلق مع الجوار، بيامرني بحسن الخلق مع الناس كلها وبخاصه مع الجار. طبعا فرح جدا جدا ومبسوط جدا ان في جار في الدنيا ما هوش يعني مسلم وعلى غير ديانته بالاخلاق ديت. فضل على كده فترة طويلة يتأمل حسن خلق هذا الشاب الحاد متأثر جدا. خلال 3 شهور تانيين كان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقولوا عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. أنا بأخلاقي بسلوكياتي بمعاملاتي ببسمتي برحمتي بأسلوب الطيب، خد بالك ممكن أأثر في 1000 واحد، فمنهم من يسلم ومنهم من يلتزم إن كان هو مسلم. طيب ولو 1000 واحد جم يكلموا واحد في مسألة خلقية معينة هم ما بيعملوهاش، يعني وقف 1000 واحد كده بيقولوا الواحد إيه خد بالك ولا بد أن تبتسم ولا بد أن تكون بسام المحية ولا بد أن تكون بتهش وتبش في وجوه الناس، فبص لـ1000 واحد لهم مكشرين فلن يتأثر. بيقولوا هم بيكلمون عن البسمة وهم ما شاء الله ضربين 111 مكشرين، يبقى لن يتأثر. فقالوا عملوا رجل، عمله حاله أخلاقه سلوكياته خد بالك قدواته للناس دي، عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. الله أكبر. تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن حسن الجوار. اللهم صل وسلم وبارك على معلم البشرية. يا الله والله نعمة 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 ورحمة من ربنا إن ربنا أكرمنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كل خير. هو قال كده ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، ما سبتش حاجة والله ما خبتش حاجة، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. الله أكبر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم حديث اللي قلناه في أول الدرس، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فسيدنا عبد الله بن عمر كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح راح محقق الحديث دوت كواقع عمل بقى. في يوم من الأيام طلب من الخدم اللي عنده إن هم يذبحوا شاة، فبعد ما ذبحوها قال لهم هل أعطيتم لجارنا اليهودي، جارنا مين أحسن تكون الرواية بتقول غلط، لا والله جار يهودي، جار يهودي كان بجوار عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال هل أعطيتم هل أهديتم، شوف الولي بيقول أهديتم لجارنا اليهودي، قالوا له لا ما رضيناش لأن احنا استحينا ندي الواحد يهودي ازاي يعني. فقال فبه فابدأوا. قالوا له لماذا؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. الله. حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر، ده من الإيمان. آه طبعا من الإيمان، من الإيمان بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الله أكبر، فليؤذي جاره. وفي رواية مسلم قال فليحسن إلى جاره. يبقى رواية البخاري ومسلم بيقول النبي بيقول إيه، اللي عنده إيمان بالله وباليوم الآخر وعارف إن في آخرة اوعى تأذي جارك. في رواية مسلم احسن إلى جارك، لا تأذيه ولا تعمل أي حاجة وحشة بل احسن إلى جارك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري والله لا يؤمن، خد بالك ده حديث مرعب، الصحابة قاعدين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام اترعبوا، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره شروره وآثامه. الله أكبر. يبقى جار كده يقول لك إيه أنا هسكن في العمارة ديت فلازم أول ما أسكن كده يعني إيه أذبح القطة وأوريهم إيه العين الحمراء من أولها عشان يعملوا لي حساب، الباشا داخل والباشا خارج واخد بالك، فأول ما أخش الكل يتخض، اللي واقف يقعد واللي قاعد ينام واللي نايم يقوم واخد بالك واللي فاتح بابه يقفله واللي قافله يفتح، يعني إيه الدنيا كلها تترعب لما يشوفوني. طب ودي أخلاق مسلمين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شر الناس منزلة عند الله جل وعلا يوم القيامة من يدعه الناس اتقاء فحشه. في ناس ممكن تروح تقابل كده مثلا تلاقي في توة قاعد لك على نص الحارة وماسك سكينة وقاعد ليل ونهار والشيشة قدامه وشاف ايه، فانت طول ما انت معدي سلام عليكم ازيك يا عم الحاج، ازي صحتك يا عم الحاج، ربنا يبارك لك يا عم الحاج، ربنا يكرمك يا عم الحاج، وانت عايز تقول له ربنا ياخدك يا عم الحاج واخد بالك، لان عامل رعب للحارة وعمال واخد الدنيا كلها يعني عمال مبلطج على الناس وعمال بياخد منهم اتاوات. لكن انت بتعمل كل ده ليه؟ لانك بتتقي فحش هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل ينادي يا محمد، فقال من؟ فقال فلان، قال بئس أخو العشيرة. زعل جدا، إيه اللي جابك؟ أنا مش عايز أشوفك أصلا. فلما دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هش له النبي وبشر وابتسم في وجهه، فتعجبت أمنا عائشة، قلت له فعلت ذلك يا رسول الله وأنت قلت الذي قلت عنه بئس أخو العشيرة؟ قال يا عائشة إن من شر الناس منزلة يوم القيامة من يدعوه الناس اتقاء فحشه. تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي وحبيبي، تعالوا نكمل مع يعني فضل الإحسان إلى الجار في ظل هذا الدين العظيم الجميل، الدين الذي يدعو إلى الرحمة وإلى إلى 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 أن احنا فعلا تتآلف قلوبنا وتتصافح القلوب قبل الأيدي. تعال نكمل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، أمنا عائشة بتقول لرسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي أو أهدي؟ يعني الجارين اللي جنب دولت أدي مين الأول؟ فقال إلى أقربهما منك بابا. أقرب جار من الجارين اديله الأول وبعدين ادي الثاني. يبقى إذا كلما اقترب باب الجار فكلما كان أولى بالإكرام. ليه؟ لأنه جنبي. سبحان الله، يعني زي ما الناس حتى العوام بيقولوا أنا لما يحصل لي حاجة ما بقولش يا أخويا ولا يا أبويا ولا يا عمي، بقول يا جاري لأنه هو اللي جنبي. عمي مش هيلحقني لأنه بعيد عني، وأبويا ممكن يكون ساكن في مكان تاني، وأخويا نفس الحكاية. فلما يكون جاري ده قريب مني هو ده اللي بيلحقني، هو ده اللي بينقذني ساعة الأزمات. فجميل قوي قوي ان تكون قروب الجيران متألفة، وعلى الأقل لو ما كانتش متألفة فعلى الأقل ما تكونش متنافرة، ما يكونش ما بينها عداوة، ما يكونش في إيذاء ما بينه وبين بعض، انه في نهاية ده جارك ما ينفعش ان انت تتعامل معه معاملة سيئة. في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي بيوصي أبا ذر الغفاري رضي الله عنه بيقول له يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يقولوا لما تطبخ حاجة فيها شوربة، مثلا فرخة، مثلا لحمة، ديك رومي لا قدر الله، خد بال حضرتك، بيقول له كتر الشوربة، الشوربة دي ببلاش يعني مش مشكلة، بدل ما تحط في حلة قد كده حط في حلة يعني املى الأوضة مية وحط فيها المرحوم، خد بال حضرتك. فقال له كتر المرق، كتر الشوربة. ليه؟ من الشوربه دي نفسها، ليه بيسموها خلاصه الحاجه، خلاصه الحاجه اللي انت بتعملها ديت الشوربه بتاعتها، ودي شويه شوربه لجيرانك. فطب والجار هيرضى ياخد من الشوربه؟ يا سلام، لو جار متواضع هياخد منك اي حاجه. لو رحت قدمت له يعني عارف حضرتك طبق رز كده، لو قدمت له شويه بقسماط هياخدها منك لانها هديه، والهديه انما ان دلت على شيء فانما تدل على المحبه. يا ابا ذر اذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل أنظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بالمعروف. دي الرواية الثانية. في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. اتنين مصاحبين بعض، عايز تعرف مين فيهم أحسن من الثاني؟ أكثرهم إحسانا إلى الآخر هو ده اللي أحسن من الثاني. طيب اتنين جيران ساكنين جنب بعض، مين فيهم اللي أحسن من الثاني؟ شوف النبي بيقول إيه، قال وخير الجيران عند الله خيرهم لجاري. الله، أنا أحسن لجاري بنسبة 90%، جاري بيحسن لي بنسبة 60%، مين فينا اللي أحسن من التاني؟ أنا، لأن أنا اللي أحسن له أكتر ما هو بيحسن إلي. شفت الإسلام بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا إن إحنا نتسابق إلى المكارم، إن أنا أكرمك علشان أكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ما يهمنيش بقى جاري دوت يقدر ما يقدرش، يحبني ما يحبنيش، أنا المهم أن أنا بعمل العمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح، بيسأل الصحابة بيقول لهم إيه؟ ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله عز وجل فهو حرام إلى يوم القيامة. قال والله لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. طبعا أفعل التفضيل هنا ليس على بابي كما يقول علماء اللغة. أفعل التفضيل هو اللي هو خير، يعني لأن يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاري. لو كان الأفعل التفضيل على بابه يبقى معنى كده عياذا بالله واحد يروح يعمل الفحشة في عشر نساء ويقول عشان ما عملش كده إيه في امرأة جاري. لا، الموضوع مش كده، الموضوع من مسألة إيه التقبيح، يعني إن أمر قبيح جدا إن أنت تعمل كده، لأن جارك بيأتملك وأنت تعلم متى يخرج ومتى يأتي ومتى يسافر ومتى يعود. فمن السهل جدا إن أنت تتصيد زوجته أو بنته. فعشان كده قال لك اوعى احذر من دي بالذات. زي إيه؟ زي قول سيدنا يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طب هم النساء كانوا بيدعوا إيه؟ للفاحشة. طب السجن أحب إلي من الفاحشة، ده معناه إيه؟ معناه الفاحشة محببة والسجن أحب. لا طبعا، أفعل التفضيل ليس على بابي. وكذلك لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما عمر الخطاب لقى النساء اللي كانوا عادين عند النبي عليه السلام خايفين من عمر الخطاب، قال أتهبنني، خايفين مني، ولا تهبن رسول الله. فقالت امرأة أجل يا عمر، فإنك أفضل وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أفعل التفضيل ليس على بابي. كلمة أفض وأغلظ من رسول الله معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فظا غليظا، هو أفض وأغلظ. طبعا الكلام ده مش مظبوط، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أفعل التفضيل ليس على بابي. يبقى معنى ذلك ان النبي عليه بيقبح لنا ان احنا ننظر الى امراه الجار او الى بنت الجار او الى اخت الجار، اي امراه من نساء الجيران، اوعى تبص لحاجه زي كده. مش معنى كده ما تبصش هنا وبص بره، لا تبص هنا ولا تبص بره، ولكن انظر في كتاب الله ومتع عينيك بكلام ربنا ومتع عينيك بسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، عشان يوم القيامه هتتمتع عينيك بالنظر الى وجه الله. يا رب ارزقنا واياكم لذه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي في تكمله الحديث وما تقولون في السر، قالوا حرام، حرمها الله عز وجل إلى يوم القيامة. قال والله لأن يسرق أحدكم من 10 أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاري. لأنه زي ما قلت لكم برضو الموضوع صعب، جاري أنا عارف بيخرج إمتى وبيجي إمتى وبيسافر إمتى، سهل جدا إن أنا أسرقه، سهل جدا نعرف بيته بيتعمل فيه إيه، لكن إن أنا عشان يكون عندي ورع وتقوى ودين بحافظ على جاري. لما يغيب بخلي زوجتي تروح تطمن على زوجته، بنتي تروح تطمن على بنته، بشوف عندهم اكل ولا ما عندهمش، محتاجين ايه بالظبط. ما هو ممكن يكون سايبهم وحصل ظروف، الفلوس راحت، نسي يسيب لهم فلوس، ما ساب لهمش اصلا ظروفه. فلازم نتعهد جيراننا ولازم نخاف عليهم ولازم نحافظ عليهم والناس لبعضها زي ما بيقولوا يعني. وفي الحديث الذي رواه احمد، حديث عجيب جدا في غايه العجب، ارجو ان انتم تفتحوا قلوبكم لهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح، الصحابه راحوا قالوا له يا رسول الله ان فلانه تصلي قيام الليل وتصوم النهار وتفعل 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 غير انها تؤذي جيرانها بلسانها، بتاذي الجيران بلسانها، بتسب دي وتشتم دي وتغتاب دي وتنم بين دي ودي، لكنها ما شاء الله في العباده الله اكبر عليها، تحضر دروس علم بقى ما شاء الله وبتذاكر وبتصلي وبتصوم وزي الفل في العباده. قال لا خير فيها، هي في النار. خبر ابيض، دي يا رسول الله دي بتصلي قيام ليل وبتصوم النهار، لا خير فيها، هي في النار. ليه؟ عشان بتأذي الجيران. يا نساء المسلمين، يا اللي ممكن واحدة، طبعا أنا لا أعمم بقول بعض يعني، نماذج بسيطة موجودة لكن موجودة، ممكن واحدة تنشر غسلها والغسيل بينقط مية على غسيل جارتها اللي تحت، وهي يعني الغسيل كان نشف ولسه هتلمه لقيته تبل تاني. نشفي غسيلك، وربنا كرم الكل دلوقتي بغسلات الفول أوتوماتيك، فربنا يكرمك، غسالة بتطلع حاجة ناشفة الحمد لله، أو مندية حاجة بسيطة ما تنزلش مية، تمام كده؟ حافظ على جيراننا وعلى مشاعر جيراننا. ما عندكش غسالة في الأوتوماتيك، يا رب وسع على النساء المسلمين وعلى كل المسلمين يا رب. خلي بنتك تروح لجارتك تقول لها بعد إذنك يا خالتي ممكن لو سمحتي تحط مشمع على الغسيل أو تلم الغسيل لو كان نشف. أخلاقيات جميلة، الصوت في بيتي ما يوصلش لشقة جاري. طب ده انا ببيتي وانا حر وانا 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 وبعلي المزيكا على اخرها وبعلي ده على لو قران حتى ما تعلوش على اخره، سمع نفسك. ربما انت مشغل قران على اخره في شقتك وجارك بيقرا في ورد اخر في القران وعايز يتمم الورد بتاعه، ربما قاعد بيذكر ربنا، ربما بيصلي، ربما مريض وتعبان، ربما قاعد بيذاكر. فلازم نراعي مشاعر الجيران. يقول اصل انا في شقتي وانا حر. انت في شقتك وحر ما دام صوتك ما وصلش شقه غيرك، انت في شقتك وحر ما دام منظرك لو كان في حاجه غلط ما وصلش شقه غيرك. ما اطلعش البلكونه بتاعتي ولابس شورت من فوق عريان واقف عمال بحرك جسمي بقى كده وانا بلعب مثلا كمال اجسام ولا بتاع، وتقوم جارتي طلع على البلكونه شايفاني بالمنظر ده واقول انا حر. لا، حريتك تقف لحد شباكك وبابك، لو طلعت ووصلت للجيران سواء بمنظرك ده او بالصوت اللي هتطلعه يبقى انت كده أذيت جارك. فلازم تحافظ على جارك، خد بالك، لازم جارك ده من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاري، وفي رواية فلا يؤذي جار، ده من الايمان بالله واليوم الاخر. الله اكبر. فبيقولوا له بيقولوا له يا رسول الله دي بتصلي قيام الليل وبتصوم النهار؟ قال لا خير فيها، هي في النار ما دام بتأذي جيرانها. طب والثانيه بقى؟ قالوا له وامرأة وفلانه لا تصلي الا الفرائض المكتوبه، ما بتصليش بقى لا قيام الليل ولا بتصوم النهار، لكنها تحسن الى جيرانها. قال هي في الجنه. الله، شفت الموضوع خطير ازاي؟ طب تعالوا نشوف بقى كده في عجاله سريعه كده حقوق الجار. طبعا ليه حقوق كثيره جدا جدا، انا بختزلها كده في شويه عناصر بسيطه كده عشان ايه نخلص الموضوع. لكن عايز اقول لكم حاجه بقى وخدوها منه بقى، يعني ايه كلمه من القلب للقلب، قسما بالله في الزواج ما بين زوج وزوجته، وفي الصحوبيه ما بين واحد وصاحبه، او ما بين واحده وصاحبتها، صاحبتها مش صاحبها، تمام، وما بين واحد وقريبه، وما بين جار وجاره، ما فيش حاجه اسمها حقوق واجبات. انا لو بحبك هقدم لك نن عينيا من غير ما اعرف لا حقوق ولا واجبات. اهالينا اللي هم اهالينا الناس البسطاء الجمال اللي لا قرأوا لا بخاري ولا مسلم ولا حفظوا الكتب السته ولا عرفوا علم المصطلح ولا اصول فقه، كانوا يتعاملوا معامله كما جاءت في الكتاب وهم مش عارفين، بس من السجيه والفطره الجميله والاخلاق الجميله اللي هم اتربوا عليها. انا اذكر، ودي مساله شخصيه لكن اذكرها لكم على سبيل المثال كده، ام الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها رحمه واسعه رب العالمين ويلحقنا بها على الخير يا رب العالمين. كانت زمان كنا ساكنين في مكان ما، وكانت لما تطبخ كنت الاحظ انها ايه تكتر قوي الطبيخ، يعني مثلا اعزكم الله عامله ملوخيه باميه، الحاجات اللي انا بموت فيها دي يعني واخد بالك، خصوصا الباميه بالذات والملوخيه لما بيباتوا بيبقوا جمال قوي. فالمهم ايه يعني ايه، فكانت لما تعمل اكل زي كده فلاقيها مكتره قوي، خلصت الاكل الاقيها والله العظيم عامله كده، عارفين الاطباق الغويطه دي، تقوم ايه عامله سبعه اطباق. تقول لي محمود حبيبي تعالى، اقول لها ايه يا امي؟ تقول لي خد الطبق ده روح لام فلانه. حاضر يا امي. قلت لها ساعتها في رابعه ابتدائي، وروح بالطبق ده لام فلانه. فانا طبعا ما اقدرش اخد السبعه اطباق، فتعمل ايه؟ اما تحطهم لي على صينيه، واما تقول لي طب خد بقى صينيه صغيره كده حط ثلاث اطباق وايه وطلع، وبعدين تعالى خد الاربعه التانيين. فاطلع خبط سلام عليكم، ازيك يا حاجه، ازي حضرتك، امي بتسلم على حضرتك وبتقول لك اتفضلي. وفاجئ طبعا حاجه من انا ما اعرفش بقى الموضوع كان بيجي كده قدرا لان الناس كانت بتحب بعضها. وفاجئ انا مثلا عاملين مثلا ملوخيه، السلام عليكم يا ست كل، ازي حضرتك عامله ايه، ازيك يا حاجه، امي بتسلم على حضرتك وبعتلك الطبق ده. تقول لي ربنا يبارك لك فيها يا حبيبي، والله امك دي يا ابني والله يا ابني ما شفنا زيها في الدنيا دي ابدا. فعلا كان ما فيش زيها في الدنيا بجد، كانت عمله نادره قوي. فتقوم واخده مني الطبق تقول استنى يا محمود استنى ما تمشيش، خير يا خالد؟ تقول لي بس استنى استنى. تقوم داخله جايبه طبق مثلا ايه باميه. طب تقول لي والله العظيم ابدا يا حبيبي ده من كانوا بيقولوا بقى الجوده من موجوده خد بالك. سالم ملوخيه سالم باميه، خبط على الشقه الثانيه، السلام عليكم يا امي ازي حضرتك عامله ايه، امي بتسلم على حضرتك وبعتها لك. طب استنى يا حبيبي. تقوم حاطه لي طبق محشي. فايه ايه الهنا ده كله؟ ايه القلوب اللي كانت بتحب بعضها دي؟ طبعا لو واحد مره بقول لواحد زميلي الكلام ده كله قال لي بقى لو مكانك اقول لا لو سمحتي سلم واستلم، يعني يعني ايه مش هتاخد المحشي لما اجيب الباميه، يعني ايه فاهم ازاي؟ فشوف الاخلاق، شوف القلوب لما كانت بتحب بعضها. كانت امي تقول لي والله يا ابني انا ما ببعتكش بالحاجه عشان تجيب حاجه، ليه خدت منهم؟ اقول لها والله هي اللي حلفت. تقول لي سبحان الله، شوف يا ابني لما القلوب بتحب بعضها، انا طبخ صنف او صنفين الاقي قدامي على السفره سبع ثمان تصناف بالحب، بالحب اللي بين الناس. النهارده ما شاء الله ما حدش يعرف حد، والله الجار اللي في الشقه اللي جنبك انت ما تعرفش ده مين، يعني ممكن الواحد يقول لك ايه مش حضرتك ساكن جنب فلان؟ جنب فلان فين؟ يقول لك ده هو اللي ساكن في الشقه اللي جنبك. والله طب جزاك الله خير على المعلومه دي، والله يعني متشكر، انا هكتبها عندي عشان احفظها يعني. يعني قليل جدا ما تلاقي حد عارف حد. ليه؟ لان القلوب اتغيرت، الدنيا شويه غيرت، مع ان الدنيا كلها والله ما تساوي حاجه. احنا فاضلنا قد ايه يا استاذ احمد؟ فاصل كده خلاص؟ طيب فاصل ونكمل مع حضراتكم بعد الفاصل، اوعى تنسى صل على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وتعالوا بقى نتكلم عن حقوق الجار. هقولها في عجاله سريعه لان الوقت جري بينا. عايز اقول اول حق هو الاحسان الى الجار، لما قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن، فليحسن إلى جاره، عامله معاملة حلوة، ابتسم في وشه، اكرمه، حس كده أنه هو قريب إليك، حس أن أنت محتاج تعمله أي حاجة تسعده، لأن الإنسان لما يسعى لإسعاد الإنسان ربنا هو اللي هيسعدك. والله العظيم أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، وأظن إذا كان سرور تدخل عليه مسلم يبقى الجار أولى بهذا السرور. الحاجة الثانية، ولذلك كان من أوليات الدعوة الإسلامية أول حاجة الناس اتكلموا عنها عن النبي عليه السلام لما هرقل سأل أبا سفيان، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال وبما يأمركم، بيقول يعني هرقل كافر وأبو سفيان كان كافر ساعتها كان لسه ما أسلمش، بيقول له الرسول أو النبي بيأمركم بإيه؟ فقال يأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. تخيل كانت في بدايات الدعوة بتاعت النبي عليه السلام من الأشياء اللي إيه الأبجديات الأولية وحسن الجوار، كان بيأمر بحسن الجوار. الحق الثاني إن أنت تحب الجارك زي اللي بتحبه لنفسك. ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. خد بالك دي رواية تانية غير رواية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا دي رواية تانية في البخاري ومسلم أيضا، والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الحق التالي وطبعا حتى أنا يحب له الخير، جاري جاب عربية قول ربنا يا رب يبارك له، مش ايه ده جابها منين وجاب الفلوس دي منين وهم مش عارف بيتاجروا في ايه، وخد بالك واقعد ازعل واوحم في نفسي، ده رزق ربنا مقدره. وبعدين لو انت نفسك ان يبقى عندك زي اللي عنده قول يا رب بارك له وارزقني، اسمها الغبطة مش الحسد، ان انا اتمنى مثل ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. يعني ربنا رزقه بسيارة الله يبارك له ويوسع عليه يا رب، عمل شقته وبيضها وعمل شوية تجديدات الله يبارك له ويوسع عليه، ربنا يجعلها بركة عليه يا رب، بنته ربنا رزقها بعريس الله يبارك لهم يا رب يوفقهم يا رب ويكرم بناتنا يا رب بأزواج صالحين. هو ده المسلم، حب الغيرك زي اللي بتحبه لنفسك، لأن في النهاية والله العظيم مش مستاهلة، ده هي ساعات وكلنا مروحين، كلنا مروحين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. والله العظيم مش مستاهلة إن احنا نحقد على بعض ونحسد بعض ونزعل من بعض، مش مستاهلة. طيب الحق الثالث أن يؤدي إليه كل حقوق المسلم على أخيه، تنصحه إذا احتاج لنصيحة، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، إذا مرض تعوده، إذا مات تتبع جنازته، إذا عطس تشمته، وإذا يعني حصل له أي حاجة ضائقة مالية تساعده، تلبي دعوته، تتفقد أهله وعياله في غيبته، تديله كل حقوق المسلم لأنه جارك، لأنه مسلم ولأنه جارك. والله حتى لو كان مش مسلم تحسن إليه بنية الدعوة، ربنا يجعلك سبب إسلامه، أو على الأقل هتخليه على الحياد. حتى لو ما كانش مسلم على الأقل مش هيكره المسلمين، مش هيأذي المسلمين، مش عمره ما هيكون مع حد ضد المسلمين، ده من الذكاء. شوف قد ايه. طيب الحق الرابع كف الأذى عن الجار. كان في ده في ناس، ده في أعوذ بالله ربنا يعافينا فيك يا رب، في ناس وإن كان عددها قليل ممكن تلاقيه جاي بيحط لك القمامة قدام شقتك، ممكن تلاقيه بيتعمد يأذيك. كنت ساكن في مكان من الأماكن وكنت أرى بعض الجيران في العمارة اللي قدامنا يتعمد إن جاره اللي تحت لما يحط الغسيل يرمي عليها السجارة عشان يحرقه له. تخيل حضرتك شوف الأذى لدرجة إيه. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. كف الأذى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. خدت بالك؟ وبعدين جاء رجل، كان عند أبي داود بسند صحيح، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه من جاري، قال له يا رسول الله أذاني وعمل فيه وعمل، قال له اذهب فاصبر مرة واثنين وثلاثة، حتى في الآخر قال له مش قادر أصبر يا رسول الله. قال خذ متاعك، خذ متاعك واطرحه على الطريق، خذ العفش بتاعك كده واطلع بيه وسيبه في الطريق وافضل واقف جنبه وكل اللي يعد عليك اشتكي له. فكان كل اللي يعد عليه ايه اللي خلك واقف كده ورمي عفشك في الشارع كده؟ قال له جاري فلان بيأذيني. فالناس عماله تلعنه، اللهم لعنه اللهم ليه؟ لانه عمال بيأذي جاره وخلاه اترمى في الشارع. فمن كثرة لعن الناس لهذا الرجل قالوا، قال له تعالى والله لا أوذيك بعد اليوم، اتفضل ارجع بيتك عمر ما هتعرض لك بأذى أبدا. وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال له إن لي جارا يؤذيني ويضيق علي ويشتمني. قال اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه، لو هو أذاك اكرمه، لو هو ضايقك احسن اليه. مش ان الراجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم قال له يا رسول الله ان لي قرابه احسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عليهم ويجهلون علي، واصلهم ويقطعوني، قال لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ده بالنسبه للقرابه، وايضا ممكن يكون بالنسبه للجار، واخد بال حضرتك؟ ولذلك يعني واحد من الناس بيقولوا له، بيشتكي بقى لاحد الصحابه، بيقول له كثره الفئران عندي، الفئران كترت قوي البيت مش عارف اعمل ايه. قال له يعني هات قطه. فقال له اخشى ان اتيت بها ان يفزع الفئران، خد بالك، فيذهبوا الى جاري فاكون قد اذيته، فانا اصبر على اذاهم واني شاذ جاري. الله اكبر على القلوب الجميله. الحق الخامس احتمال الاذى. في حق ان انت ما تاذوش، لا، في حق تاني ان انت تحتمل اذاه. هو اذاك وانت محتمل، هو اذاك وانت بتقول الله يسامحه، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال ان الله عز وجل يحب ثلاثه ويبغض ثلاثه، فذكر من ضمن الثلاثه الذين يحبهم الله عز وجل رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله عز وجل إياه بحياة أو بموت. يبقى من ضمن الناس اللي ربنا بيحبهم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كبالك، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر. شوف لما ربنا يحبك، نادى يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك الملائكة ثم يوضع لك القبول في الأرض. من ضمن الأشياء اللي تحبب ربنا فيك إن أنت تصبر على أذى جارك. مش جارك قدر رمى عليك حاجة بدون قصد يلاقي محضر معمول له في الاسم، اصبر، اصبر على أذى جارك. الحق السادس تعظيم حرمة الجار وصيانة عرضه. ما تفشيش سره، لو قال لك سر ممكن يجي يقول لك عندي مشكلة وبفشي بقول لك سري، اوعى تفشي سر الجار، اوعى تهتك حرمته، اوعى يلاقيك في يوم من الأيام بتبص من الشباك عشان تتفرج على بنته أو على زوجته. اوعى اوعى، اتق الله، عينيك دي أمانة، قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يعاقبك في عينيك لو بصيت بها الحرام، ونظرتك لاي امرأة في الشارع حرام وتزداد حرمة لو نظرت الى حرمات جارك. لان تتحافظ على عرض جارك، لان جارك برضو دقة بدقة، ولو زدت لزاد الصقة كما تكون. يعني شوف زي ما هتعمل هتلاقي، شوف قد ايه. فجارك برضو هيحافظ على حرمتك ويحافظ على عرضك لما انت تكون غايب، فلازم تعمل كده. الحق السابع مواساة الجار بالمال إذا احتاج. صعبة دي، أنا أقول لي لا ده أنا أنفس كل حاجة إلا دي، إلا دي بالذات فلوسي، يعني إيه أخد بالك يا واكل قوتي يا ناوي على موتي. لا ده أنت خد بالك من حاجة، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله. شوف ربنا بيقول إيه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، اطمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. اطمن والله العظيم، جارك فقير وانت معك فلوس اديته 10 جنيه، والله الفلوس اللي معك ما نقصتش، بالعكس ده ربنا هيبارك ويدفع عنك السوء ويفرج عنك كرب يوم القيامة إلى غير ذلك من الخير الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة. إن أنت تقرضه، إن أنت تساعده، إن أنت تتصدق عليه، المهم تعمل خير تلقى الله عز وجل به. الحق الثامن مواساته بالطعام إذا كان فقيرا. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالمؤمن أو ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. الله أكبر. ده في ناس بتيجي من بره بالكباب والجمبري والكابوريا والاستاكوزا، وجاره مش لاقي لقمة حافية كلها، خد بالك ده في واحد نايم على الحرير، وان كان النوم على الحرير ده خد بالك وجاره نام على الكراتين، ده في واحد ممكن يكون يوميا او بلاش يوميا ممكن كل سنه بيروح يدفع 20,000 و30,000 و50,000 اشتراك نادي، وخد بالك وجاره مش لاقي يجيب علاج زوجته. خد بالك ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه. ولذلك قال لأبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وإيه وأهدي إلى جيرانك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحق التاسع: مشاركة الجار في أفراحه وأحزانه. جاري بنته بتتجوز، أفرح له وشاركه وروح له وبارك له. لا وكمان فوق أبارك له بقى ديت كمان، لو أنا بقى فعلا بحب الخير لجيراني أسأله لو كان فقير بنتك محتاجة إيه، ما أصلها إيه، الله يبارك فيك يا عم الحاج، ربنا يبارك في عمرك ده خيرك، بس قول لي بس نقص ايه عشان ما اجيبش حاجه انتوا جايبينها. والله كان ناقصها بس يعني ايه الغساله، اي غساله كده ان شاء الله حتى ب 300 400 جنيه. 300 400 جنيه ازاي؟ لا ان شاء الله غساله فول اوتوماتيك ب 2000 جنيه ب 2500 جنيه، ايه المشكله؟ تكرمهم بكل غسله يغسلوا بها، غسلهم في ميزان حسناتك. خد بالك هو ده الجار اللي بيحب. لو حصل له بقى حاجه ثانيه، ابنه مات، حد قريبه مات، حصل له حد عنده مريض، ابنه عمل حادثة، بتروح بتشاركه في أحزانه وتحزن لحزنه وتفرح بفرحه. فين القلوب الجميلة دي؟ الله يرحم أبائنا وأمهاتنا اللي علمونا خير كبير قوي 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 في دنيا صعبة قوي قوي قوي. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويرجع القلوب دي مرة تانية، وكل ما يزداد الإيمان كل ما القلوب دي هترجع مرة تانية. عشان كده بنقول احنا بنعلم الناس أخلاقيات النبي وسلوكيات النبي ومعاملات النبي علشان نرجع نتصرف زي ما كان النبي بيتصرف، لأن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحق العاشر: النصح للجار وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ممكن أشوف جاري على منكر فأتكسف منه، جاري ما بيصليش، اقول اصل انا لو قلت له صلي هيزعل مني ويخاصمني. يخاصمني ليه؟ ده انا عايز له الجنه، اخده كده في حضني وباللين وبالرحمه وبالاسلوب الكويس والبسمه الحانيه هيستجيب. الحسن البصري كان ليه جار بالمنظر ده ما بيصليش خالص، فعمل ايه الحسن البصري؟ لقاه ماشي في الشارع فراح نازل ماشي جنبه، قال له اني ارى على وجهك نورا، هل تاذن لي ان اسير معك؟ قال له اتفضل. فهم ماشيين مع بعض، راح الجنازه معديه، وراجل حسن البصري عمال يكلمه بقى على الاخر بقى والجنه والنار وكده. فالجنازة معدية، فالحسن قال له: أرأيت يا أخي لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له: ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة ورحم وكذا وكذا. قال له: إذن فليكن هو أنت، وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فكان هذا الرجل من أفضل الناس بعد ذلك بهذه الكلمة الحانية الجميلة التي قالها له الحسن البصري. رقم 11: إن أنت لو ساكن في شقة وهتعزل، قبل ما تبيع شقتك اعرضها على جارك. ليه؟ ده من البر بالجار والإحسان إلى الجار. جاري ممكن يكون حوش قرشين وبيدور لابنه على شقة عشان يجوزه، بيدور لبنته على شقة، عايز ياخد شقة جنبه علشان المكان ضيق، فعايز يشيل الحيطة اللي ما بينهم ويوسع الشقة على أولاده. فلما تيجي تقول له: يا جاري العزيز أنا معزل وهبيع شقتي، هل لك فيها؟ محتاجها؟ الله يبارك في عمرك، الله يكرمك ويكرم أصلك، فعلا أنا بدور لابني على شقة، ربنا يجازيك كل خير، فيشتريها منك ويدعي لك العمر كله. لكن أنت ممكن تبيع شقتك لواحد، لإنسان إنسان يعني ما عندوش أخلاق، ويجي يسكن جنب جارك الحبيب الطيب يأذيه ويعمل فيه اللي ما يتعملش. الجار يقول: الله يسامحك، أنت اللي بلتنا بجار السوء اللي جنبنا ده. فتعرض بيتك أو تعرض أرضك، سواء أرض أو بيت أو شقتك، تعرضها على الجار قبل ما تبيعها. رقم 12: ان انت ما تمنعش جارك انه يغرس في الحيطة اللي ما بينك وما بينه خشبة او مسمار او اي حاجة. في جار يتضايق تقول له مثلا عايز احط كذا، يقول لك معلش ما تحطش حاجة في الحيطة، الحيطة ممكن مش عارف ايه. اسمح لجارك انه يستمتع ببيته ويستمتع بجيرتك الجميلة طول ما انت عايش. اخر حاجة: ان انت لو هتطول، لو ليك شقة او ليك بيت او ليك ارض وهتعمل جدار بينك وبين جارك، ما تطولوش قوي بحيث ان انت تحجب عن جارك المية والهواء والشمس والنور فتأذيه. اسأله قول له: يا جاري انا عايز اعمل سور بيني وبينك، السور لحد فين ما يضايقكش. يقول لك: لو عملته مترين مش هيضايقني، اكتر من كده ممكن يضايقني. تعالوا نختم بصور جميلة جدا من قصص الصالحين مع جيرانهم. يا سلام، شيء جميل جدا جدا جدا. كان في واحد اسمه ابن المقفع، كان ليه جار جاره دوت يعني كان عليه دين وتعب حصل مشاكل بالنسبة له، فقال أبيع بيتي عشان يعني سد دين. فجم جه جاره بقى اللي هو ابن المقفع ده، لما عرف ان رجل استدان وعليه ديون كتيرة جدا وهيبيع البيت، فقال لا يمكن، احتفظ ببيتك وهذا هو المال الذي تحتاجه له، راح مديله الفلوس. القاضي شريح كان لما كان يحب يربي قطة عنده في البيت، فكانت لما قطة تموت ما كانش يرميها في الشارع، كان يدفنها جوه بيته، كان عندهم فناء في البيت كده يدفنها في الفناء. فبيسألوه ليه؟ قال لهم أخشى أن ألقيها في الشارع فيتأذى بها جاري. الله أكبر. مالك بن دينار كان ساكن جنبه، والحكاية دي تحكى برضو عن عبد الله بن المبارك، تحكى عن الاثنين. كان ليه جار يهودي، جاره اليهودي ده أعزكم الله كان عامل حمام تواليت، وكان عامل الصرف بتاع الحمام بيرمي في بيت مالك بن دينار. تخيل حضرتك بدل ما يعمل الصرف على الشارع، لا عامله على فين؟ على بيت هذا الرجل. فكان مالك بن دينار كان يحط الأذى والقاذورات بتاعت هذا الرجل اليهودي في إناء وبعد كده يرميها في أي مكان تاني. فبعد مرور 20 سنة مالك بن دينار حس انه خلاص في بداية الموت، خلاص جاله مرض الموت، فراح بعت لجاره اليهودي قال له يعني يا جاري العزيز، أنا متحمل هذه المشقة منذ 20 سنة وأنا أخشى أن أموت بعد أيام، فيجي جار تاني يسكن فلا يتحملك، فأرجو أن أنت تحول هذه يعني هذا الصرف إلى مكان آخر. قال له أنت تتحملني هكذا منذ 20 سنة؟ قال أجل. قال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة كان ليه جار يهودي، كان بيعمل إيه معاه؟ كان بيرمله كل يوم القاذورات قدام بيته، كل يوم هو ماشي يحط القاذورات قدام باب بيت أبي حنيفة. فأبو حنيفة كان ساكت، كان يشيل القاذورات ويرمي وخلاص الله يسامحه. في يوم من الأيام خرج أبو حنيفة ولقى القاذورات دي مش موجودة. طبعا الكلام ده بيحكى في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف لكن هذا كلام صحيح عن الإمام أبو حنيفة. فالمهم فبص ما لقاش القذاره دي مرميه قدام بيته، قال فين القذاره اللي كانت موجوده هنا اللي كان بيرميها الرجل الجاري؟ قال له جارك مسجون دلوقتي في دين عليه فاتسجن. فراح الشرطه، راح اسم الشرطه وطلب من رئيس الشرطه ان هو يعفو عن هذا الرجل وسد دين هذا الرجل من ماله الخاص. ابن حيفه كان تاجر، فراح سدد فلوسه، فسد الفلوس. فرئيس الشرطه قال له والله يا امام ببركة مجيئك إلى هنا والله لأعفون عنه وعن كل مسجون سجن في هذا اليوم. خرج الرجل اليهودي وخرج كل المسجونين بسبب الإمام أبو حنيفة. فالرجل بيقول له بقى أنا كنت برمي القاذورات قدام بيتك وانت تيجي تطلعني من السجن وتدفع وتسد ديني، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد برضو اسمه سعيد بن العاص كان جاره برضو حصل له كده ظروف فحب يبيع البيت ويخرج، فعرض البيت. البيت كان يستاهل كم مثلا؟ 1000 دينار. قال لهم البيت ب2000 دينار. قالوا ازاي ده البيت ما يستاهلش غير 1000 دينار؟ قال لهم 1000 دينار ثمن البيت و1000 اخرى لجوار سعيد بن العاص هذا الرجل الطيب المبارك. فلما علم سعيد بذلك بكى، ثم راح ودفع له ال2000 دينار وقال له احتفظ ببيتك والله لا اريد جارا غيرك. الامام احمد بن حنبل كان في يوم من الايام كان ساكن في بيت، واختم بهذا العنصر، كان ساكن في بيت، فجي رجل كان عنده حوالي مثلا 20 بيت كان من ضمنهم بيت الإمام أحمد. فلما حب يأجر البيت اللي جنبه، فالإمام أحمد كان مأجره مثلا ب10 دنانير، فالرجل أجر الدار اللي جنبه ب30 دينار. فالرجل بيقول له طب الإيجار زاد ولا إيه؟ أنت مش مأجر للإمام أحمد ب10؟ قال له أيوه وكل البيوت ب10. قال له طب اشمعنى ده ب30؟ قال له 10 إيجار الدار و20 لجوار الإمام أحمد. هو الجوار ده ببلاش؟ ربنا يا رب يرزقنا وإياكم حسن الجوار، واجعلنا وإياكم من الذين يتبعون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كل الناس. أتمنى نحسن لجيراننا، أتمنى النهاردة تخبط على جارك وتسلم عليه وتاخد له إن شاء الله حتى وردة، تقدم له أي هدية إن شاء الله حتى دست جاتو أي حاجة إزازة ريحة. أتمنى تقول لجارك ربنا يبارك في عمرك، لو احتجت حاجة أنا أخوك وأنا جنبك. أتمنى على الأقل لو ما أحسنتش لجارك وما قدرتش فلا تؤذي جارك. تعالوا نستقبل إن شاء الله إيميلاتكم واتصالاتكم، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا للفقرة الأخيرة، فقرة الاتصالات والإيميلات. ربنا يحفظنا ويحفظكم. الأخت نور من بودابست بتقول بالنسبة للخشوع في الصلاة، هل حرام ان انا اغمض عيني في الصلاه علما ان هذا الشيء يساعدني على الخشوع؟ الحقيقه موضوع الاغماض العينين في الصلاة ليس من السنة، يعني من السنة أن أنا أكون مفتح عيني وناظر إلى موضع سجودي، لكن لو كان في شيء هيشغلني عن الصلاة، بمعنى حاجة معدية، ديكورات موجودة في المكان، أو أن أنا وأنا مفتح عيني مش قادر أخشع أو في صلاتي، فهنا يجوز أن أنا أغمض عيني في الصلاة. لكن لو حسيت وأنا مغمض عيني، لأن ممكن الشيطان يلعب بيه في الحتة دي، وحسيت ان انا ولا مغمض عينيا الشيطان بيعرض لي صور معينه، فتح عينيا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اخت بتقول رساله مؤثره جدا جدا، والله انا اثرت فيه قوي. بتقول: زوجي اصم وابكم ويصلي والحمد لله. عندما يصلي بيقرا بسوره الفاتحه فقط وينطق التكبيره، مش عارف قالت لي، يعني مش فاهم الحقيقه الكلمه ديت، يعني وينسق كتابه بالصاد التكبيرة لأنه لا يقدر على النطق، هل تجوز صلاته؟ طبعا تجوز صلاته إن شاء الله، وربنا يأجره ويكرمه رب العالمين. بتقول: عندما يصلي صلاة الجمعة في المسجد هو لا يسمع، فلا يستطيع سماع الخطبة، لكنه ينظر وينصت، تجوز صلاته طبعا، وربنا يأجره ويكرمه رب العالمين ويعف عنه رب العالمين. أمة الله من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، ربنا يعزك.
نعم. وكثير الخيانه جدا ليا، وكذا مره اكتشف مواضيع كتير قوي،
ربنا
وانا بدور وراه، يعني انا كل شويه اتصل على موبايل عشان
يعني ايه. اولا نستعين بالله سبحانه وتعالى. هي صوت هي بتسال بتقول ان زوجها ما بيصليش ولا بيصوم، وربنا يعافينا وعافيكم يا رب، بيقع في الخيانات، يعني خيانات الزوجيه. فانا عايز اقول لها واقول لكل واحده بتمر بحالتها، عايز اقول لك استعيني بالله سبحانه وتعالى، وحاولي تذكري بالله باللين وبالرحمه وبشكل غير قاسي وغير مباشر، ولا داعي في مساله الخيانه بالذات، لا داعي ان والانسان ممكن يكابر، انما ممكن تلمحي له في ان يعني في ان انت تذكري بعض امثله جميله جدا من اخلاقيات السلف ووفائهم لازواجهم والى غير ذلك، فهو يفهم واللبيب بالاشاره يفهمه. لكن عموما لو استمر على ذلك فلا بد ان انت مش لازم تتكلم عن الخيانه، لكن تتكلم عن الصلاه اللي هي الاساس، فحكموا من اهلها وحكموا من اهلها، وتقول لهم ان انا لو ما كانش هيواظب على الصلاه ويصلي فانا لا استطيع ان انا اعيش مع واحد لا يصلي ولا علاقه له بدين الله سبحانه وتعالى. ام يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا وسهلا بحضرتك،
ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك لنا في عمرك.
امين يا رب العالمين.
انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال بعد اذنك.
اتفضلي.
هو انا والدي توفى وكنت في انا واخويا وامي،
نعم،
وهو يعني ساب لنا شقه،
نعم،
وبعدين احنا بعنا الشقه ديت لما كبرنا،
نعم،
واخويا خد نصيبه، وانا وامي، امي خدت بنصيبي انا وهي شقه بس باسمها هي،
نعم،
وبعدين دلوقتي انا ما خدتش حقي،
نعم،
واسمي مش محطوط على عقد الشقه اللي هي والدتي خدتها ديت،
نعم،
فما فيش اي حاجه تثبت ان انا كان ليا نصيب ولا حاجه،
نعم،
بس وهي والدتي بتقول لي ان هي يعني مش هتبيع الشقه وتديني حقي، وبتقول لي استني وانا لما الظروف تتيسر معايا هبقى اديكي حقك.
ربنا
فأنا كان ساعت لما بعنا الشقة كان نصيبي مبلغ معين يعني ساعتها،
نعم،
فالمفروض ان هو دلوقتي انا بقالي 6 سنين ما خدتش الا حقي، هاخده برضو هو المبلغ، ولا المفروض ان الشقة ان هو زاد يعني مع زيادة الشقة اللي هي امي خدتها؟
والله شوفي ام يوسف، ربنا يبارك فيك، انا دائما مسائل الخلافات في مسائل الميراث التي تحدث ما بين الاسر وما اكثرها، يعني مشاكل الميراث التي تحدث بين الناس كتيرة بشكل مش طبيعي، تلاقي الناس حبايب وزي الفل مع بعض، وأول ما يحصل حالة وفاة وفي ميراث تلاقي يعني ربنا يعافينا فيكم كل واحد في ناحية والمشاكل بتكتر. عايزين نقول يعني إن احنا ما ننساش الصلة والحب اللي ما بين الأسرة اللي ربطهم برباط يعني المحبة طوال السنوات دي كلها. انت لو ليكي حق عند الام اطلبيه، ولكن باللين، في النهايه دي امك، يعني انت حتى سامحيني، انت حتى لو تنازلت عن كل ما تملكي لامك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. فانا ارجو ان انتوا تخلصوا المساله ما بينكم كده باللين من غير مشاكل، وربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين. الأستاذ محمد سعود بيقول أنا والحمد لله محافظ على صلاة وقراءة القرآن وجميع أذكار الصباح والمساء وأوراد كثيرة لدرجة أني لا تمر ساعة إلا وأنا ذاكر لله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظك ويبارك فيك. فكيف أعرف أن الله راض عني؟ دائما كان أحد السلف لما كان يسأل تلميذه بيسأله بيقول له كيف أعلم أن الله عز وجل راض عني؟ قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. كون إن ربنا يقيم حضرتك في الصلاة وفي العبادة والصيام والذكر والقرآن هو ده مقامك عند ربنا. ولو ما كانش ده مقامك عنده يعني لو ما كانش بيحبك ما كانش يقيمك في هذه الطاعة. ربنا يا رب يستعملنا وإياكم في الطاعة. مين معنا استحمل؟ المدام نعمة. السلام عليكم.
عليكم السلام. مساء الخير يا دكتور.
عليكم السلام. ازي حضرتك؟
الله يسلمك. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم.
طب احنا دلوقتي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنزوره بنروح نصلي فيه.
نعم.
طب ده كده بقى صح ولا غلط؟
هوضح لحضرتك حاجة. نعم حاضر. بص يا جماعة هو الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. طيب هو المقصود هنا أني أنا ما خشش مسجد فيه قبر بقى أو ما عملش قبر جوه مسجد. المسجد ده مكان عبادة. إيه اللي خلينا نحط مقبرة جوه مسجد؟ تمام. فلما حصل حاجة زي كده طبعا في ناس بسطاء وفي ناس متعلمين. المتعلم لو دخل مكان زي ده لا يمكن هيقول ماذا ده فلان. إنما في ناس بسطاء جدا جدا وبيكون مثل هذه الأماكن فتنة ليهم فبيخش ماذا ده فلان لو خلي بنتي تخلف ولو خليت مش عارف إيه بتبقى مشاكل ممكن توقع الإنسان عياذا بالله في أمور تخالف العقيدة. فإنما بعض الناس بيستدل بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم جوه مسجده. قبر النبي ليس بداخل المسجد إنما قبر النبي كان في غرفة أم عائشة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما دفن ما دفنش في المسجد. خدوا بالكم الحته ديت. النبي لم يدفن في المسجد وانما دفن في غرفه ام عائشه. طب ليه دفن في غرفه ام عائشه؟ ليه ما دفنش في البقيع؟ لانه هو الذي اخبر ان الانبياء اذا ماتوا يدفنوا في المكان الذي يموتون فيه كما اخبر صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في غرفه ام عائشه دفن في غرفه ام عائشه. غرفه ام عائشه كانت جوه المسجد؟ لا ما كانتش جوه المسجد. كان بينها وبين المسجد سور يعني كانت بره المسجد. ولكن الوليد بن عبد الملك حينما أراد أن يجد أن يوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واستشار عمر بن عبد العزيز واستشار الحسن البصري استشار عدد كبير جدا من العلماء في ذلك الوقت فأشاروا عليه بأن يوسع من الجهة الأخرى. يعني لو إن المسجد أهو مثلا وآدي مثلا المكان اللي فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له عايز توسع وسع من الناحية دي ما توسعش من الناحية دي اللي فيها إيه اللي فيها غرفة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان منه إلا أن هو راح موسع من ناحية اللي فيها قبر النبي وغرفة أم عائشة صلى الله على النبي محمد. فاللي حصل أن أصبح قبر النبي جوه المسجد لكن هو أصلا ما كانش جوه المسجد. وهناك ربنا يحفظهم يا رب العالمين في إخواننا في السعودية ربنا يجازيهم كل خير على اللي بيعملوه في الحرمين وعلى هذه الخدمات التي يقدموها للحجيج والزوار. بدأوا يوسعوا من الأماكن التانية ويقصروا المسافة من ناحية لحد ما أصبح الآن القبر في مكان شبه منعزل قريب من الباب. يبقى إذن لا حجة هنا في أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم جوه المسجد. هو قبر النبي لا يعتبر داخل المسجد وإنما هو في مكان مصور قريب من باب المسجد لكن ولم يكن أصلا القبر جوه المسجد وإنما كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أمنا عائشة. الأخت رفيدة من السودان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يا شيخ؟
أهلا وسهلا. يا ريت نوطي التلفزيون ونسمع التلفون. أهلا بحضرتك.
يلا ده أسأل عن كيفية الخشوع في الصلاة.
كيفية الخشوع في الصلاة ده احنا بقى ذكرنا ثلاث دروس كاملين حضرتك لو شفتيهم ان شاء الله خش على الموقع الرسمي لقناة اقرأ او الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري تلاقي ان شاء الله عليها الثلاث دروس كاملين كل درس ساعة ونص عن كيفية الخشوع في الصلاة. ربنا يرزقنا اياكم نعمة الخشوع في الصلاة. الاخت سعاد من المغرب. مشكلتي الثبات في الصلاة او على الصلاة لا ادري ما العمل. ادعوا لي ولزوجي في الثبات على دين ربنا. يثبتك ويثبت الجميع يا رب العالمين. مشكلة الثبات على الصلاة مشكلة المحافظة على الصلاة يعني امر وان كان صعب لكنه سهل وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. ربنا بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة دي ممكن تكون تقيلة قوي على قلب بعض الناس إلا على أهل الخشوع. لو أنا بصلي كده الصلاة بخشوع أنا أتلذذ، كما قال أحدهم كابكت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. فأنت ما عليك إلا أن أنت حضرتك ربنا يحفظك كأخت سعاد أول ما تسمعي الله أكبر الله أكبر خلاص الله أكبر من كل شيء. لو بتطبخي سيب الأكل ومصلي، لو بتشتغلي بتذكري سيب كل حاجة ومصلي. لو قمت صليت الفريضة في ساعتها مش هيتراكم عليك أكتر من فريضة. إيه سبب أن الناس بتسيب الصلاة؟ أن بيسيب مثلا أو بتسيب الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء، فيجي آخر اليوم فيلاقي عليه 4 ظهر، ده غير السنن بقى، 4 ظهر و4 عصر و3 مغرب و4 عشاء، يا خبر رب لسه أصلي كل ده، طب خلاص أنا أبدأ الصلاة من بكرة، يروح سيبها ويجي بكرة برضو يتراكم عليه. فالصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له وقته وله مواقيته. حي على الفلاح خلاص سمعنا وأطعنا لا حول ولا قوة. وشوف لما يتقال في الأذان حي على الصلاة أو حي على الفلاح بنقول إيه؟ لا حول ولا، مع إن في كل الأذان بنقول زي ما المؤذن بيقول بالضبط، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إنما في دي بالذات لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح بنقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لأننا لا يمكن أن نستمع هذا النداء وروح وتوضى وصلي في المسجد وبيت ربنا، أو المرأة مثلا ليس عليها صلاة الجماعة أنها ممكن تصلي ببيتها، لو حابة تصلي لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن أنا مش هقوم أصلي الصلاة دي كلها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا
فضلك الشيخ، إزي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ رجاء عايزة رقم حضرتك بس، لأن في مشكلة عائلية جامدة ومحتاجة أن أخذ رأي حضرتك.
ربنا يحفظكم في كنترول إن شاء الله يا أم محمد، ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. الأخت عبير بتقول من فضلك تعمل حلقة عن كيف وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقوق النساء عند الطلاق. الله أكبر، أنا عامل حلقتين إن شاء الله يكونوا من نصيب قناة اقرأ هنا إن شاء الله، في اسمهم الطلاق الناجح. الطلاق في طلاق يبقى ناجح؟ آه احيانا يا جماعه الطلاق بيكون حل لمشكلات كتيره، لكن الاصل احنا مش عايزين طلاق، عايزين كل بيوت المسلمين تكون عايشه في امان واستقرار. ومش لازم يكون الزوج عايش مع زوجته يعني الحياه الرومانسيه اللي كانوا بيشوفوها زمان في الافلام واحمد ومنى والحياه دي كلها، مش لازم يكون حابب المنظر ده، انما الحياه بتكون من اجل ان احنا نعيش عيشه ترضي ربنا، بحترم زوجتي وبحبها وبقدرها وهي تحبني وتحترمني وتقدرني. مش لازم الحب الرومانسي، انما حب العشره. عشره يا اخي، عشره ما بيننا وبين بعض 15 سنه 20 سنه 30 سنه، اصبح هنا الزوج والزوجه بيوصلوا لمرحله صدقوني بيوصلوا لمرحله كانهم اخوات، كانهم فعلا اخوات. والزوجه تقول اصله ما بقاش يقول لي كلمات عاطفيه. مش لازم يعني، هو جميل جدا جدا ان الزوج يكون عنده قدره ما شاء الله انه بعد 20 30 سنه ما شاء الله لسه بيقول بحبك وبموت فيكي وعندي انتفاخ في المشاعر وتضخم في الاحاسيس وورم في يعني ايه يعني يقول الكلام الحلو ده، لكن لو ما كانش يعرف يقوله او ما كانش قادر يقوله فكفايه ان هو بيقدرك وبيحترمك. وعشان خاطر الاولاد لما بينشأوا بين ام واب بيعيشوا حياه جميله وبيطلعوا اسوياء، ولما بيكون أب في ناحية وأم في ناحية الأولاد بيطلعوا معقدين نفسيا صدقوني وإن تظاهروا بغير ذلك. فعشان كده بنقول إن 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 حتى لا قدر الله لو حصل طلاق فالأم تحترم الأب والأب يحترم الأم، الاتنين يحترموا بعض. لأن الولد لما يلاقي أبوه بيقول له خد بالك من أمك دي حبيبتك دي إنسانة فاضلة يا ابني، ما فيش نصيب بيني وبينها لكن هي إنسانة فاضلة، دي روح للأم تقول له خد بالك من والدك يا إنسان فاضل ومحترم وهو اللي معايشنا وبيكرمنا واوا كله فضل ربنا سبحانه وتعالى، الولد يعيش حياة سوية رغم أن الأم في ناحية والأب في ناحية. إنما لما يروح للأم تسب في الأب والأب يسب في الأم الولد بيعيش ضغوط نفسية وعقد لا تتخيله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم رب العالمين. يكون قريبا الدرس ده إن شاء الله على قناتنا الحبيبة قناة إقراء. أم محمد من لندن السلام عليكم. محمد من لندن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا حبيبي ربنا يعزك.
ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟
ربنا يعزك ويحفظك يا حبيبي.
والله مبسوط جدا ان احنا بنتكلم حضرتك.
الله يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب العالمين.
الله يخليك يا شيخ محمود، يا رب تسمع كده يا ربنا يوفقنا في البلد اللي احنا فيها.
ربنا يعينكم ويكرمكم يا رب العالمين ويوسع عليكم ويحفظكم في غربتكم يا رب العالمين، ربنا يبارك فيكم يا رب.
الله يخليك يا شيخ محمود. في مشكله كده يا شيخ محمود عاوز احطك عليها.
اتفضل هتقلب بس سريعا معلش عشان معانا تليفونات كتير.
والله انا هنا متجوز واحده اخت فلسطينيه،
نعم،
عندها امها عايشه هنا في بيت حدا هي واثنين اخوات عندها،
نعم،
فعندها الاثنين اخواتها مصاحبين بيجيبوا بنات على البيت والحاجات ديت، فانا اقنع اولاد ان هم يروحوا هناك بس نخلي مراتي هي تروح، قلت لها تروح عند امك تشوفيها والحاجات ديت،
نعم،
فانا اولادي ما رحتش هناك عشان ما يشوفوش المناظر اللي بتحصل،
نعم.
هل هذا حرام عليا ولا حلال ولا خليهم يروحوا؟
ربنا يبارك فيك. لا انت بتحافظ على اولادك ومن باب اولى لو انت حاسس ان مروح زوجتك ممكن ياثر عليها فممكن في الوقت دوت تخلي والدتها تيجي لها، حتى لو انت تروح تجيبوها تقعدوها عندكم مثلا يوم او يومين يوم في الاسبوع حتى تقعدوها عندكم عشان ما تشوفش زوجتك المناظر ديت، وفي نفس الوقت لابد ان تبذل الدعوه الرحيمه لقرايب زوجتك اذا كانوا بيعملوا حاجه غلط، تبذل لهم الدعوه خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى، لعل وعسى ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مش انا اشوف الغلط فقط وابقى زعلان ومتضايق وبس، لا، لابد ان انا اتحرك وباسلوب جميل جدا ان انا اذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ومش لازم اقول لهم انتوا بتعملوا كذا، انما اذكرهم بالله من خلال الكلام العام اللي هو انا بقول كلمه عامه كده انت تفهم من خلالها، زي ما النبي كان بيقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض في الكلام ولا يجرح احدا صلى الله عليه واله وسلم. الاخت نعمه من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
الله يخليك. لو سمحت عايز اسال حضرتك، لما الست بتطلع من مصروف البيت صدقه تتحس في ميزان حسناتها ولا ميزان حسنات زوجها؟ يعني
الاثنين، بس يكون صدقات يعني ايه صغيره، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا زوج سايب لزوجته مثلا يعني مصروف في البيت 2000 جنيه مثلا، 2000 جنيه فهي مثلا طلعت صدقات مثلا 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه حاجات يعني لا تحتاج الى الاذن، لان عرف او عرفا يعني ان هي مش محتاجه اذن، مبلغ بسيط. انما لو طلع من 2000 جنيه مثلا 500 جنيه فلابد ان تستاذن الزوج، يعني ممكن الزوج يأذن وممكن لا يأذن في الوقت ده، ماله ما فيش مشكلة. إنما حاجات البسيطة دي لما بتطلعيها بتتحسب في ميزانك وميزانه في نفس الوقت دون أن ينقص ذلك من أجركما أبدا، يعني لو هيتكتب لك 5 حسنات 10 حسنات هيكتب له برضه 10 حسنات، مش هيبقوا 10 متقسمين 5 ليكي و5 ليه، لا، الاثنين بيبقوا نفس الأجر وربنا يتقبل يا رب العالمين ويحفظكم. الأخت دينا صلاح، عندي طفلة رضيعة تسهر بالليل وأنا أسهر معها وأحيانا أنام بالليل ولا أقدر أن نصلي قيام الليل. أنت مأجورة إن شاء الله، طبعا كلنا عارفين قد إيه الأمهات الله يكون في عونهم، أي واحدة عندها طفلة رضيعة أو طفلة رضيعة ما بينامهاش الليل فعلا، دي حقيقة فعلا، يعني فعلا ما بتنامش الليل، فانت مأجوره، انت قعادك مع ابنك او مع بنتك وان انت ترضعيه وتكرميه وتديله العلاج وتغسليه وتنظفيه وتلبسيه، ده اجر لا يخطر على قلب بشر، قد يكون افضل كمان من قيام الليل. ليه؟ انت تنشئي انسان مسلم وتحافظي على كيان انسان مسلم هيطلع بعد كده ويعبد ربنا وينفع الدين وينفع البلاد والعباد بمهنته بدعوته باي حاجه هيقدمها لهذا الدين او لهذا المجتمع، فانت مأجورة ان شاء الله. وان قدرت ان شاء الله لو نام شويه وانت كن عندك قدره تصلي ولو ركعتين يبقى جزاك الله خيرا. الاخت اسماء من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أيوة شيخ محمود،
اتفضلي.
لو سمحت، أنا كنت حامل في الشهر الثامن والجنين نزل،
نعم،
فعايز أعرف يعني ثوابه عشان تبي قولي لي إن أنا ما كتبتش اسمه، يعني مش هيلاقيني يوم الأيام.
لا يعني طبعا انت بتسميه ما فيش مشكله خالص، بتسميه يعني وبيغسل ويدفن، ولك اجر عظيم جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ان مولود اتولد او جه في الوقت دوت وتوفي فهو ان شاء الله من اهل الجنه لانه لم يفعل اي شيء. وانما انا اتعجب سبحانك يا رب، شوف رحمه ربنا ان مولود هو اصلا وهو جنين مات، وكان ممكن ما يكونش اصلا، لكن ربنا يقدر انه يجي ويبقى جنين وتدب فيه الحياه ويموت علشان يخش الجنه، لانه لم يفعل اي شيء. والراجح من اقوال اهل العلم ان كل اطفال المسلمين بلا استثناء اذا ماتوا دون سن البلوغ فهم في الجنه. شوف قد ايه؟ فطبعا ده المثل هذا يعني أبشري بكل خير، هذا يشفع لك يوم القيامة بين يدي الله، وممكن إن شاء الله ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية، بس أنت احتسبيه عند الله سبحانه وتعالى. الأستاذ عبد المنعم من ألمانيا. عليكم
أخي محمود، نحبك في الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه.
أنا ليه سؤال صغير. أنا كان عندي شركة في مصر.
نعم.
شركة كبيرة قوي في مصر، وكان عندي موظفين وعمال.
نعم.
كان عندي واحد أمين مخزن عندي، كان أمين جدا معايا، وبعدين بعد 5 سنين كبر في الشركة، بقى مدير الشركة.
نعم.
عملوه تبقيل عام.
نعم.
الشركة فأخذ كل حاجة عندي.
ما شاء الله.
مش حاجة عادة خالص.
وفعلا كان أمين جدا، جزاه الله خير.
نعم. حتى كمان السرقة خطفت الشيكات بتاعي من البنك، وبقيت يدي الناس شيكات مليون جنيه خبرة. حتى فقام الشركة خدوا كمان. فقام الشركة تدور الآن مليون جنيه أخدوا كمان. وهو كبر بقى، وكان من أمين مخزن عندي. هو أصلا كان شغال، كان عامل محارة، وعامل شركة المحارة في أخطوة المحارة، بقى شغال عندي أمين مخزن. وبعدين كبر وقت، هو حدث راجل غني جدا
طبعا، دلوقتي براجل اعمال، دلوقتي
راجل اعمال كبير قوي،
ويقول لك كله ويقول لك كله بعرق جبين وكله من حلال، يعني واخد بالك.
الناس كل اللي حوالينا، انا شركتي في وسط 20 شركه في مصر، في شركه كده خيارات قرارات ناس، فكل اللي حواليا عارفين اصلا.
انت عندي نفس عارف حضرتك لو
مش عارف يقول الحقيقه، كلهم كبير يقول الحقيقه.
يعني حضرتك لو عندك اوراق تثبت ان انت ليك عنده الحقوق دي كلها، يعني انا انصحك ان انت تاخد مجرى القضاء وتاخد حقك. اما لو ما كانش عندك اي ادله، يعني احيانا بيكون الانسان يعني ممكن ربنا يعفينه وعافيك ممكن يتنصب عليه، ولكن ما عندوش ادله لانه كان مش مد اخوانه، كان مد الامان. الحقيقه احنا عايشين في وقت وفي زمن، سامحوني يعني، الانسان محتاج ان يكون حذر. يعني كما قال عمر الخطاب، لست بالخب ولا الخب يخدعني، انا مانيش لئيم ولا اللئيم يخدعني ويضحك عليا. يعني مفترض، انا طبعا واحد من الناس، انا اكتر واحد يعني بيضحك عليا، يعني انا بنصح فقط. فحضرتك لو قدرت خد حقك بالقضاء، ما قدرتش احتسب عند الله سبحانه وتعالى، وفي يوم، وابشر ابشر يا استاذ عبد المنعم، ابشر ان شاء الله في يوم هتاخد كل دوت حسنات، ربنا يكرمك ويأجرك يا رب العالمين. اخر تليفون الاستاذ هاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكون اهلا شو محمود،
اتفضل حبيبي معاك على الخط وبسرعه عشان خلاص قربنا نخلص.
يا اخي جزاك الله خير، اني احبك في الله والله.
حبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك حبيبي.
والله انا سعيد جدا جدا ان انا اكلم حضرتك والله.
ربنا يسعد قلبك حبيبي ويسترك دنيا واخره يا رب.
يا رب بالله عليك يا اخي، نفسي انك تدعي لي ولزوجتي ولاولادي بالله عليك.
الله يبارك فيك وبزوجتك واولادك، ويبارك في كل المشاهدين اللي معانا دلوقتي، ويبارك في كل المسلمين يا رب، ويجمعنا واياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للدرس المره دي والدروس اللي فاتت كلها يا جماعه، كانت كلها من كتاب ليله في بيت النبي، اللي هو بنفس عنوان البرنامج، ليله في بيت النبي. وربنا يا رب يجمعنا واياكم على خير. فاضل لنا قد ايه يا استاذ احمد؟ فضل دي ونص. لازم ندعي بقى يعني قبل ما بنودع حضراتكم، اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وارزقهم بالذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين يا رب، وسد الدين عن المديونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، يا رب عجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اوعوا تنسوا واجبنا الأسبوعي، ركعتين قيام ليل، صيام اثنين وخميس إن شاء الله، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الاستغفار. بحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.